بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. في هذه الليلة إن شاء الله تعالى نأخذ شرحا مكثفا لمتن تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن للإمام سليمان الجمزوري رحمه الله تعالى. تفضل يا أخي اقرأ المتن.
نص منظومة تحفة الأطفال. يقول راجي رحمة غفوري دوما سليمان هو الجمزوري، الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا. وبعد هذا النظون المريد في النون والتنوين والمدود، سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال، أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب.
أحسن. هذه المقدمة، أولا نقف وقفة مع المؤلف رحمه الله تعالى، والمؤلف هو سليمان بن حسين بن محمد الجمزوري، وكتابه هذا هو كتاب تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن الكريم. وسليمان الجمزوري الملقب الشهير في زمانه بالأفندي وفي زماننا بالجمزوري، وهو من علماء القرن الثاني عشر، وكان شافعي المذهب أحمدي الخرقة. قال شيخ الإسلام تيمية: وأما لباس الخرقة التي يلبسها بعض مشايخ المريدين فهذه ليس لها أصل يدل عليها الدلالة المعتبرة من جهة الكتاب والسنة، ولا كان المشايخ المتقدمون وأكثر المتأخرين يلبسونها المريدين، ولكن طائفة من المتأخرين رأوا ذلك واستحبوه. نعم. شاذلي الطريقة، يعني أنه صوفي. والجمزوري نسبة إلى بلدة أبيه جمزور، وهي قريبة من مدينة قنطار وجمهورية مصر العربية، وكانت تعرف قديما بطنتا، وهي بلدة في إقليم المنوفية. ولد بطنطا في شهر ربيع الأول سنة 69 بعد 100 في من الهجرة النبوية، وتلقى العلم عن عدد من المشايخ من أشهرهم نور الدين الميهي المذكور في مقدمة المنظومة، وله مؤلفات، هذه منها من ضمن تلك المؤلفات الفتح الرحماني شرح كنز المعاني، ومنها منظومة تحفة الأطفال وفتح الأطفال شرح تحفة الأطفال، ومنظومة في رواية ورش، وجامع الميسرة المسرة في شواهد الشاطبية والدرة، والدر المنظوم في عذر المأموم، والطراز المرقوم شرح الدر المنظوم. وله تلاميذ من أشهرهم أبو الوفاء نصر بن النصر الوفائي الهويني المتوفى سنة 1291، صاحب المطالع النصرية للمطابع المصرية في الأصول الخطية. وقد توفي سليمان الجمزوري ليلة السبت في 8 الماضين من شهر ذي القعدة سنة 1227 من الهجرة النبوية في مدينة طنطا. وقوله في هذه المقدمة بدأ بالحمد والثناء، يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري، بدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى. يقول راجي أي مؤمل رحمة الغفور رحمة الله سبحانه وتعالى، دوما أي دائما سليمان هو الجمزوري نسبة إلى جمزور كما تقدم. ماذا قال؟ قال الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا، بدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله الثناء الحسن على الله جل وعلا، مصليا أي طالبا من الله أن يزيد رحمته المقرونة بالتعظيم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قالوا بعد هذا النظم المريدي في النون والتنوين والمدود، يعني هذه المنظومة هذه أبوابها النون والتنوين والمدود. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الخمالي، أي سمى هذه المنظومة بتحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن عن شيخنا المهيد الكمالي، أي رواها عن شيخه المهيد وهو نور الدين علي بن عمر بن أحمد بن عمر بن ناجي الميهي. قوله ذي الكمال أي الكمال النسبي، بعضهم قال الأفضل أن يقال ذي الجمالي، ذي الجمالي لأنه لا كمال إلا لله سبحانه وتعالى. قال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب، أي أؤمن من الله سبحانه وتعالى أن ينفع به أي بهذا النظم المتوسط الطلاب والأجر والقبول والثواب، كما أيضا يرجو الأجر من الله سبحانه وتعالى والقبول والثواب. نعم.
أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني. فالأول الإظهار قبل أحرف، للحلق ست رتبت فلتعرف.
نعم. أولا بدأ بأحكام النون الساكنة والتنوين. النون الساكنة أي المهملة من الحركة، السكون هو ضد الحركة عكس الحركة. والتنوين، التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الأسماء لفظا وتفارقه خطا، تلحق آخر الأسماء لفظا، تقول مثلا محمد، زيد، صالح، مسجد. نحن نتلفظ الآن بنون لكن لا نكتب نونا، فهذا يسمى تنوين. فأحكام النون الساكنة والتنوين مع الأحرف الهجائية 28 حرفا ثلاثة أربعة أحكام، أربعة أحكام. من الأحرف الهجائية ما تظهر عند النون الساكنة والتنوين وهي ستة أحرف، ومنها ما تضغم، منها ما تخفى، منها ما تقلب كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قال أربع أحكام فخذ تبييني، أخذ هذا بالتتبع والاستقراء، هذا العدد أربعة الأحكام أخذ بالتتبع والاستقراء. فخذ تبييني أي خذ ما أبينه. ثم بدأ بالإظهار، بدأ بالإظهار. قال فالأول إظهار قبل أحرف، الحق للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء. أولها الإظهار وهو البيان، لغة البيان، اصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه، حروف الإظهار من مخرجه بغير غنة، بغير غنة، هذا هو الإظهار. ويكون في ستة أحرف كلها تسمى بأحرف الحرف لأنها تخرج كلها من الحرف، الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، وهي على ثلاثة مراتب، من أقصى الحلق ومن أوسط الحلق ومن أدنى الحلق. ويكون الإظهار من كلمة ومن كلمتين، مثاله من كلمة وهم ينهون عنه وينأون عنه،
وهم ينهون عنه وينأون عنه.
لاحظ أن النون الساكنة عند حرف الهاء وعند حرف الهمزة أظهرناها ينهون، ينأون من غير غنة، نخرجها صافية من غير غنة، لا نقول وهم ينهون ولا ينأون، لا، إنما نظهرها من غير غنة. إخراج حرف الإظهار من مخرجه بغير غنة. ويكون أيضا من كلمتين، مثاله من آمن،
من آمن،
وجنات ألفافا،
وجنات ألفافا،
جرف
نهار، جرف
نهار، أنعمت،
أنعمت،
من عليب،
من معنيه
ينشتون
ينشتون
من حاد
من حاد
عليم حكيم
عليم حكيم
فسينغضون
فسينغضون.
من السؤال هذا ما هو الحكم عندك خالد؟ نعم نون ساكنة جاء بعدها غين والغين من حروف الإظهار، وهذا إظهار يسمى إظهار إظهارا حلقيا. لماذا يسمى إظهارا حلقيا؟ علما أحسن، لأن الحروف تخرج من الحلق. نعم فاصل.
همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء.
ما معنى مهملتان؟ نعم بغير نقاط. سن
والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغم فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة خلا تدغم كدنيا ثم صنوان كلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه
اللام والراء ثم كررها. أحسن. طيب الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. الإدغام هو لغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا التقاء حرف ساكن بحرف متحرك حتى يصيران حرفا واحدا مشددا، أو تقول إدغام النون الساكنة أو التنوين عند حرف من حروف الإدغام. عند حرف من حروف الإدغام الستة أيضا، وهي مجموعة في قولك يرملون أي يسرعون. قال لكنها قسمان، لكنها أي حروف الإدغام تنقسم إلى قسمين، قسم يدغم فيه بغنة بينمو علمه، أي القسم الذي يدغم بغنة في أربعة أحرف مجموعة في قولهم ينمو أي يزداد من النمو يزداد، هذه أحرف الإدغام بغنة. والإدغام لا يكون إلا من كلمتين، أما إذا كان من كلمة واحدة فلا ندغم فلا ندغم. مثاله
فمن يعمل
وبرق يجعلون من نور
مثلا ما بعوضة
من وال
غشاوة ولهم
تنوين جاء بعده واو، والواو من حروف الإدغام، وهكذا قلت الأمثلة السابقة. كم مقدار الغنة في الإدغام؟ كم مقدار الغنة في الإدغام؟ حركتين تنزل عليها. يقول إنسان مثلا فمن يعمل قال ذره من، هذا قد مد غاجب متصل، عصر إدغامها. إذن التمطيط الذي يحصل عند البعض المبالغة هذا غير صحيح، فالغنة في الإدغام لا تزاد على حركتين، ومقدار الحركة مقدار ما تنطق بحرفين محركين. الآن مثلا تقول نا نا إن، الفترة الزمنية التي تنطق فيها حرفين هذا هو معنى الحركتين. كذلك ميواق يومئذ وهكذا، فهذا هو مقدار الحركتين. قال إلا إذا كان بكلمة فلا، إذا كان أي النون الساكنة أو التنوين مع حرف الإدغام، إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم. ثم أتى بالمثال كدنيا ثم صنوان تلا. وهذه أربع كلمات في القرآن الكريم: دنيا وصنوان وقنوان وبنيان، هذه في القرآن. وأما كلمة عنوان فهي ليست من القرآن الكريم، كلمة عنوان ليست في القرآن الكريم، لكن بنيان وقنوان وصنوان ودنيا. لا تقل دنيا ولا صوان ولا قوان، نعم، ولا بوان، إنما بنيا تظهر هنا. لماذا نظهر النون الساكنة عند من؟ ها؟ لأنه جاء في كلمة واحدة. قال: والثاني إدغام بغير غنة، أي النوع الثاني من أنواع الإدغام، الإدغام بغير غنة. والإدغام بغير غنة يسمى بالإدغام الكامل. لماذا سمي الإدغام الكامل؟ لأنه يذهب الحرف وصفه. والإدغام بغنة يسمى الإدغام الناقص. لماذا يسمى الإدغام الناقص؟ لأنه يذهب الحرف وتبقى الصفة، تذهب النون الساكنة أو التنوين لكن تبقى الصفة. ما هي الصفة؟ الغنة، لأن النون الساكنة أو التنوين من صفاتها الغنة، صفاتها الغنة. والآن مثلا لما نقول من يعمل، لما نقرأ فمن يعمل، نحن ما نقرأ من مظهرها ولا نقول من يعمل، ولكن نأتي بصفة النون، فمن نأتي بصفة النون. لكن الإدغام الكامل يذهب الحرف وتذهب صفته، مثل مثلا قوله تعالى وهو في حرفين اثنين مجموعة في قولهم اللام، أي في اللام والراء. مثالهم من ربهم، مثلا من ربهم. الآن ما نقول من ربهم، لا، من ربهم. ذهبت النون وذهبت صفته. من لدنه، من لدنه، ذهبت النون وذهبت صفتها، فاصل.
والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإقفاء.
الإقلاب، الإقلاب لغة تحويل الشيء عن وجهه. الآن هذا الكتاب، ماذا صنعت الآن؟ قلبت الكتاب، حولته عن وجهه. إذن الإقلاب تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا جعل حرف مكان آخر مع الإخفاء، يجعل حرف مكان حرف مع الإخفاء. الآن نقلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة. إذن الإقلاب هو قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفى عند حرف الباء، الذي هو حرف من حروف، الذي هو حرف الإقلاب. الآن مثلا أنبئهم، أنبئهم كيف أقرأها؟ أنبئهم،
أنبئهم.
أين ذهبت النون؟ قلبناها. ماذا قلبناها؟ ميما أم، بدل ما كانت أن قلنا أم. طيب الميم هذه مخفى، أم أنبئهم، واضح؟ ميما مخفى. طيب وهكذا أنبورك،
أنبورك،
أنبورك. سميع بصير،
سميع بصير.
الإقلاب يكون في كلمة وفي كلمتين، الإقلاب يكون في كلمة وفي كلمتين، ليس كالإدغام، واضح؟ إذن بالتالي بقي تنبيه فيما يتعلق بالإقلاب. البعض يشد الشفتين، يشدها، يقول مثلا أم، لا لا تشد الشفتين، إنما تطبقها من غير شد. ها، أنبئهم،
أنبئهم،
أنبورك،
أنبورك.
بغير شد على الشفتين. نعم.
والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما.
الحكم الرابع من أحكام النون الساكنة والتنوين الإخفاء، والإخفاء لغة السفر واصطلاحا عبارة عن النطق، نطق الحرف بحالة الوسط بين الإدغام والإقرار. هذا مأخوذ حتى من المعنى اللغوي. أنا الآن مثلا هذا الكتاب ماذا صنعته؟ أخفيته، سترته، لكن هل هو موجود؟ نعم موجود، لا يعني أنه ليس موجود، لا يعني أنه ليس موجود. فإذا ليس بظاهر ولا مدغم، ليس بظاهر ولا مدغم، إنما هو مستور. هكذا هو الإخفاء. فإذا أصل الحرف موجود لكن لم نظهره ولم ندغمه. وبالمثال يتضح المقام، مثلا من شر ما خلق،
من شر ما خلق.
تعالوا معي إلى هذه من شر، أصلها من شر، إذا أدغمنا كيف نقول؟ مش شر. إذا أدغمنا مش شر، هذا إدغام. وإذا أظهرنا من شر، وإذا أخفينا من أريد أنطق نون لكن أتهيأ للنطق بالنون ثم لا أنطقها، أتهيأ للنطق بها ثم لا أنطقها. من يعني لو واصلت سأقول من، بقي شعرة كما يقال قليلا، ألصق اللسان بالحنك تخرج نون لكن أجعلها غير متصقة. من شر ما خلق،
من شر ما خلق.
واضح. من صلصال،
من صلصال.
سراعا ذلك،
سراعا ذلك.
من كان،
من كان.
هنا ملاحظة، وهي عندنا حرفان من حروف الإخفاء ينغلق معها المخرج والبقية لا ينغلق المخرج. ما هما الحرفان؟ الكاف والقاف، الكاف والقاف. انظر الآن، من أغلقت المخرج، ما قل من، خليه مفتوح، من كان،
من كان،
أغلق المخرج كأنك تنطقها، من كان،
من كان.
وكذلك بالنسبة للقاف، بالنسبة للقاف مثاله مع القاف منقلبون،
منقلبون، منقلبون.
نعم. شيء قدير،
شيء قدير.
إذن في هذين الحرفين نغلق المخرج. وأما في بقية الحروف مثل من شر، من صلصال، من سورة وغير ذلك، هذه لا ينغلق معها المخرج. نعم. ويكون في بقية الأحرف، في بقية الأحرف كم هي حروف الإخفاء؟ 15 حرفا. نعم.
حكم النون والميم المشددتين، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا.
نعم. حكم الميم والنون المشددتين، عندنا الميم والنون المتحركة ما نا، هذا فيها أصل الغنة، لكن الغنة الأكثر والأظهر إذا كانت النون أو الميم مشددة. إذن ما حكمها؟ حكمها غنة، والغنة بمقدار حركتين، وغنة ميما ثم نونا شددا. وسمي كل حرف غنة، يقال حرف غنة أو حرف أغن، حرف غنة أو حرف أغن. نعم، مثال مثلا من الجنة والناس،
من الجنة والناس
إنا لما طغى الماء،
إنا لما طغى الماء
فأما
فأما.
نعم.
أحكام الميم الساكنة: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف اللينة لذي الحجاء. أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط.
نعم، قوله والميم إن تسكن، يعني حال سكونه، لا نتحدث عن الميم المتحرك لكن عن الميم الساكنة. فالميم إذا سكنت سكونا أصليا، إن تسكن تجي قبل الهجاء لا ألف، يعني يحصل الميم ساكنة قبل حروف الهجاء كلها باستثناء الألف، لأن الألف لا يأتي قبله إلا مفتوح، فهو الحرف الوحيد الذي لا يأتي قبله ساكن هو ماذا؟ الألف. إذن ماذا؟ الميم الساكنة، الميم الساكنة تأتي قبل حروف الهجاء كلها باستثناء الألف، وبالتالي قال لا ألف اللينة لذي الحجاء، أي لأصحاب العقول. أحكامها، أحكام هذه الميم الساكنة التي تأتي قبل حروف الهجاء كاملة باستثناء الألف ثلاثة: الإخفاء والإدغام والإظهار. الإخفاء والإدغام والإظهار. نعم.
فالأول الإخفاء عند الباء، وسمه الشفوي للقراء.
حكمها الأول الإخفاء. الإخفاء قد تقدم معنا في أحكام النون الساكنة ما هو، فالذي علينا هنا أن نعرف ما هو الإخفاء في أحكام الميم الساكنة. الإخفاء في أحكام الميم الساكنة هو نطق الميم الساكنة بحالة وسط بين الإظهار وبين الإدغام عند حرف الباء، عند حرف الباء، ولهذا يسمى بالإخفاء الشفوي، يسمى بالإخفاء الشفوي. انظر مثلا: ومن يعتصم بالله،
ومن يعتصم بالله.
فنحن هنا أخفينا الميم، ما قلنا ومن يعتصم بالله، لا، ومن يعتصم بالله. ونلاحظ هنا أيضا ليس المطلوب هو كبد الشفتين والضغط عليها لئلا يصبح هناك إدغام، بل هو إخفاء. وهكذا: إليهم بهدية،
إليهم بهدية.
وهذا يسمى الإخفاء الشفوي. لماذا سمي الإخفاء الشفوي؟ نعم، لأنه يخرج من الشفتين، لأن كل من الميم والباء من حروف الشفتين، من حروف الشفتين، هذا سمي الإخفاء الشفوي. نعم.
والثاني إدغام بمثلها أتى، وسم إدغاما صغيرا يا فتى.
الإدغام بمثلها، أي عند حرف الميم، إدغام المتماثلين. فحروف الإدغام في أحكام المساكنة حرف واحد وهو الميم، الميم عند الميم، ويسمى الإدغام الصغير، يسمى الإدغام الصغير. لماذا سمي الإدغام الصغير؟ من أجل فرق بينه وبين الإدغام الكبير. الإدغام الكبير أن يكون كل من الحرفين متحرك، حرف الأول متحرك والثاني متحرك، وهذا ليس موجود في قراءتنا مثل مناسككم سلككم، هذا موجود في قراءة أبي عمرو بن العلاء يقرأ مثلا ما سلككم في سقر مناسككم، واضح؟ لكن في قراءتنا الإدغام الكبير هذا نقرأه بالإظهار مناسككم سلككم، وعندنا الإدغام الصغير. مثال مثلا أمن يجيب المضطر،
أمن يجيب المضطر،
لا أم من، أم من، ميمين، فأضغمنا الميم الأولى في الميم الثانية كأنها ميم واحدة، أمن أمن، واضح؟ ولكم ما كسبتم،
ولكم ما كسبتم،
أضغمنا الميم في الميم حتى صارت ميما واحدة مشددة. نعم.
والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وخاء تختفي لقربها والاتحاد تعرف.
أحسن. الثالث الإظهار في البقية بعد أن انتزعنا حرف الإدغام الذي هو الميم وحرف الإخفاء الذي هو الباء، كم بقي معنا؟ بقي 26، واضح؟ بقي 26 حرفا فيها الإظهار، فيها الإظهار في بقية الحروف. مثلا أنعمت أنعمت أنعمت
أنعمت
تمسون
تمسون
ذلكم خير لكم
ذلكم خير لكم،
ويسمى هذا الإظهار إظهارا شفويا، والإظهار في أحكام النون الساكنة يسمى إظهارا حلقيا. قوله واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، يعني احذر، هذا تحذير، لدى الواو والفاء أن تختفي، الروم أنها داخلة في حروف الإظهار لكن أكدها من أجل أنه يحصل اللبس فيها، يحصل اللبس فيها، قال لقربها والاتحاد، يعني مثل مثلا عليهم ولا، لا تذهب تقول عليهم ولا، لا عليهم ولا، وهكذا وهم فيها، الاتحاد فيما يتعلق بالواو، الواو والميم متحدة ومع الفاء قريبة. نعم. لقربها والاتحاد فاعرفي. نعم.
أحكام لام ال ولام الفعل، للام الحالان قبل الأحرف، أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل أربع مع عشرة،
قبل أربع،
قبل أربع مع عشرة خذ علمه من ابغ حجة وخف عقيمه.
طيب هذا الآن حكم لام ال ولام الفعل، لام ال أي اللام الإسمية ولام الفعل، لام ال هو ما يسمى باللام الشمسية واللام القمرية، واضحة؟ فاللام الشمسية نسبة إلى اللام في الشمس المضغمة الشمس، واللام القمرية نسبة إلى اللام في القمر مظهرة، ولهذا اللام القمرية هي اللام المظهرة واللام الشمسية هي اللام المدغمة، وحكمها اللام الإسمية هذه حكمها الإدغام والإظهار، الإدغام في أربعة في 14 حرفا والإظهار في 14 حرفا مثلها. وأما لام الفعل فإنه يظهر مطلقا، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل قل نعم وقلنا والتقى. نعم.
ثانيهما إدغامها في أربع وعشرة أيضا ورمزها فعي، طف ثم صر رحما تفز طف دامعا، دع سوء ظن زر شريفا للكرم، ولا ملولا سمها
ولا ملولا
واللام الأولى سمها قمرية، واللام الأخرى سمها شمسية، وأظهرن لام فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا والتقى.
أحسن. إذن خلاص هذا الباب أن اللام القمرية مثل البصير، الغفور، الحليم، الكريم، الفتاح، الخبير. اللام الشمسية مثل الطامة، التواب، الصديقين، الرافعين، الذاكرين، الناس، الضالين إلى آخره. قال وأظهر أن لام فعل مطلقة في نحو قل، قل نعم، أتقول قل نعم، تدغمها، قل نعم وأنتم داخلون، وآخرة قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، أدخل قلنا، قلنا تظهرها، والتقى الماء، والتقى الماء، ولا تقول واتقى الماء، والتقى الماء. نعم.
في المثلين والمتقاربين والمتجانسين إن في الصفات والمخارج اتفق، حرفان فالمثلان فيهما أحق، وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا، متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا، بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا، أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير وافهمنه بالمثل.
هذا الباب معقود في بيان المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. أولا قال إن في الصفات المخارج اتفق، حرفان في المثلان فيما حق، يعني تعريف المتماثلين هي أن اتفقان في الصفات وفي المخرج، في الصفات وفي المخرج، يعني اتفقان في الصفات ويتحدان في المخرج، كالباءين والميمين والدالين والكافين، هذا يقال له متماثل. إذن الحرف مع مثله مع شريكه في الاسم والصفة والمخرج هذا يقال له متماثل، يقال له متماثل. مثل اضرب بعصاك، بل لا يخافون، وقد دخلوا إذ ذهب. وحكمه الإدغام وجوبا، حكمه الإدغام وجوبا المتماثلين. استثنى من ذلك واللائي يئسنا، واللائي يئسنا، وهكذا مالية هلك، مالية هلك لوجود السكت هنا فإنه ها مع الهاء، وهكذا إذا كان آخر آية، إذا كان آخر آية تقول مثلا الرحمن الرحيم مالكية، إذا كان متحرك، إذا كان متحرك. طيب هذا ما يتعلق بالمتماثلين. إذا حكم المتماثلين الإدغام إلا في آيات استثنية، في آيات استثنية. وأما ما يتعلق بالمتقاربين، إذا تقارب الحرفان في المخرج واختلف في الصفة، المخارج متقاربة والصفات مختلفة، الصفات مختلفة، كالدال والسين، الدال والسين. الآن انظر أد أس، أد أس متقاربة في المخرج لكن مختلفة، الدال من حروف الشدة والسين من حروف الرخاوة، الدال من حروف القلقلة والسين من حروف الهمس، إذن اختلفت الصفات، اختلفت الصفات. ما هو الحكم هنا؟ حكمهما جواز الإدغام، جواز الإدغام، وإلا حكمه الأصل حكمه الإظهار، حكم الإظهار. مثل قد سمع ولقد جاءكم، وهكذا إذ تأتيهم، وإذا تحركا سميا متقاربين كبير. إذن ما حكم المتقاربين؟ حكمهما الإظهار، حكمهما الإظهار. مثال قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وهكذا مثاله في قوله تعالى ولقد جاءكم، ولقد جاءكم إذ تأتيهم، الذال مع التاء، والدال مع الجيم، والتاء مع الطاء، والسين مع الزاي. وإذا النفوس زوجت، طيب قال مقاربين أو يكون اتفق في مخرج دون الصفات حقق، أي إذا اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفات سمي متجالسين، إذا اتفقا في المخرج واختلفا في الصفات هذا يسمى متجانس، وإذا تقاربا في المخرج واختلفا في الصفات هذا يقال له متقارب. مثال المتجانس مثل الباء مع الميم، انظر أب أم، من أين يخرج الباء والميم؟ من الشفتين، المخرج واحد صح؟ لكن هل الصفات واحدة؟ لا، الصفات مختلفة. مثلا عندنا الباء من حروف الشدة والميم من حروف الرخاوة، إذا اختلفت الصفات. فما هو الحكم هنا؟ ما هو الحكم هنا؟ حكمه الإظهار أيضا، حكمه الإظهار أيضا، إلا في قوله تعالى اركم معنا، اركم معنا. نعم، ومن لم يتب فأولئك، ومن لم يتب يتب فأولئك هم الظالمون. فإذن في قوله تعالى اركم معنا، اركم معنا، هذه تضغم فيها، لا تقول اركب معنا وإنما تقول اركم معنا، هذه فقط التي فيها الإضغام لحفص عن عاصم. فإذن الخلاصة من هذا الدرس أن المتماثلين يضغما والمتقاربين والمتجانسين يظهرا، إلا في آيات حصل وقع التنبيه عليها. قال أو حرك الحرفان في كل فقل كل كبير، إذا تحرك الحرفان هذا يسمى كبير. نعم واصل.
أقسام المد، والمد أصلي وفرعي له، وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تبتلب، بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون.
في الأبيات السابقة يقول رحمه الله والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو، هذا في باب المدود. والمد لغة هو المض قيل الزيادة في اصطلاح القراء، وشكل دال على صورة غيره من الحروف كالغنة في الأغن، وضعته القراء ليدل على حروف المد واللين وليس بحركة ولا حرف. كذلك أيضا هو هنا عبارة عن طول زمن الصوت، وهذا في باب المدود. المد عبارة عن طول في زمن الصوت، صوت الحرف، والزيادة على ما عنده عند ملاقاة الهمز أو السكون. ثم قسمه هنا قال مد أصلي وفرعي، مد ينقسم إلى مد أصلي ومد فرعي. قال وسمي أولا المد الأصلي من أسمائه الطبيعي، وسمي طبيعي لأنه يقال طبيعة لا يحتاج إلى كلفة، يعني صاحب الطبيعة والسليقة ينطق به، مثل كلمة مثلا قال، طبيعة يقول الإنسان قال ولا يقول قل، في قال لا يقول قل، إذن لابد من المد الطبيعي، فلا يحتاج في معرفته إلى كلفة، ويمد المد الطبيعي بمقدار حركتين ولا يزاد عليها، لا يزاد عليها. تعريفه المد الطبيعي هذا ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، أي تعريف المد الطبيعي ما لا يتوقف على سبب ولا يقوم ذات الحرف إلا به، مثل كلمة مثلا قال، ما هو السبب في هذا المد؟ ليس له سبب. هل يمكن أن ننطق كلمة قال من غير مد؟ لا، إذن هذا هو المد الطبيعي. قال بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، أي حرف غير الهمزة أو السكون جاءت بعد حرف، جاءت بعد المد الطبيعي، جاءت بعد نعم جاء بعد مد بعد حروف المد فإنه يمد مد طبيعي مد طبيعي نو حي ها نو حي ها في الواو والياء والألف. والآخر مثل الذين آمنوا عفا كل هذا مد طبيعي. والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمزة أو سكون مسجلا واصل.
والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه ثلاثة فعيها باللفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أمكنا.
طيب الفرعي بعد أن تقدم معنا المد الأصلي الذي له اسم آخر وهو الطبيعي. فإذا الفرعي هو الذي يتوقف على سبب الذي يتوقف على سبب ويقوم ذات الحرف بدونه ويقوم ذات الحرف بدونه. قال موقوف على سبب ثم بين ما هي الأسباب الهمس أو السكون. فعندنا من أنواع المدود ما يكون سببها الهمس وعندنا من أنواع المدود ما يكون سببها السكون. قال حروفه أي حروف ماذا المد حروف المد ثلاثة فعيها من لفظ واي مجموعة في واي أو أوي وهي في نوحيها في كلمة مجموعة هذه المدود كلها في كلمة نوحيها الواو والياء والألف. والمقصود جمعت أي جمعت بشروطها لأنه ذكر البيت الذي بعده قال والكسر قبل الياء فشرط مد الياء أن يكون قبلها ماذا كسر وقبل الواو ضم شرط مد الواو أن يكون قبل الواو مضموم وقبل الألف مفتوح شرط وفتح قبل ألف يلتزم. طيب قال واللين منها الياء وواو سكنة. الآن خرج إلى فرع مما اختل فيه الشروط السابقة. تقدم أن شروط المد أن يضم ما قبل الواو ويكسر ما قبل الياء ويفتح ما قبل الألف. فهناك ما خرج عن هذا الشرط وهو مد اللين أن يسكن ويفتح ما قبله واو وياء سكنا وانفتحا قبلهما والانحراف صحيحا كما ذكر ابن الجزري رحمه الله تعالى في المقدمة الجزري. إذن فإذا سكن الواو أو الياء سكن الواو أو الياء وانفتح قبلهما فهذا يسمى مد لين وهو فرع عن المد الطبيعي فرع عن المد الطبيعي مثل بيت نعم خوف بيت هذا يقال له مد لين. نعم
أحكام المد مع الهمز وبدونه. للمد أحكام ثلاثة تدوم وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة
بعد
فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد.
أحسن. بدأ بأحكام المد مع الهمز وبدونه. الآن بدأ أحكام المد مع الهمز لأن الأسباب قلنا همز أو سكون لنقل الآن مع الهمز. فالذي سببه هنا همز ذكر هنا المد أولا المد الواجب المتصل وهو أن يأتي حرف المد ويأتي بعده الهمزة في كلمة واحدة في كلمة واحدة هذا يسمى واجب متصل. سمي واجب لوجوب مده عند جميع القراء وسمي متصل لأنه يأتي مع حرف الهمزة في كلمة واحدة حرف المد الذي هو سوق أو سي أو قرو أو جاء، يأتي حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة. وهذا يمد من أربع إلى خمس حركات، الواجب المتصل يمد من أربع إلى خمس حركات وجوبا. مثاله: إذا جاء نصر الله والفتح.
إذا جاء نصر الله والفتح.
فمن شاء السوء قروء سيئت جاءوا
جاءوا.
وهذا إذن هذا الواجب المتصل، يأتي حرف المد بعده الهمزة في كلمة واحدة. كم يمد؟ كم يمد؟ أربع إلى خمس حركات.
وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل.
هذا النوع الثاني مما سببه الهمز، وهو الجائز المنفصل. الجائز المنفصل سمي جائز لجواز مده وقصره، وسمي منفصل لأنه يأتي حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى، ولهذا سمي بجائز منفصل. مثاله: بما أنزل الله.
بما أنزل الله
حرف المد جاء بعده الهمزة في كلمة أخرى، فلهذا سمي جائز. لماذا قلنا جائز؟ لأن مسألة الجائز هذا عند القراء مختلف، فبعض القراء يمد وبعض القراء يقصر، هذا قيل له جائز. حتى حفص نفسه، حفص عن عاصم في قراءتنا، من طريق الشاطبية يمد، ومن طريق طيبة النشط يقصر، لكن لا ينبغي الخلط بين الروايتين إلا من إنسان قارئ متمكن قد قرأ قراءة حفص عن عاصم من الطريقين، لا يجوز له أن يقرأ بالقصر متى ما شاء وبالطول متى ما شاء. طيب مثال مثلا: إذا جاء نصر الله، لكن هذا واجب متصل، لكن هنا مثلا إنا أنزلنا، إنا أنزلنا في ذات القصر. إذا قرأنا من طريق طيبة النشط: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر.
بما أنزل الله.
بما أنزل الله.
بما أنعمت علي.
بما أنعمت علي.
هذا وجه القصر. المد وهو من طريق الشاطبية. مثلا: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
إنا أنزلناه في ليلة القدر.
قوا أنفسكم.
قوا أنفسكم.
في أمها رسولا.
في أمها رسولا.
هذا هو الجائز المنفصل. نعم.
ومثل داء إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين.
مثل ذا أي مثل ماذا؟ مثل مد الجائز في جواز القصر والمد. ما هو مد العارض للسكون؟ مد العارض للسكون هذا ما سببه السكون، ما سببه السكون. لكن هذا السكون ليس سكونا أصليا، وإنما هو سكونا عارضا، ولهذا سمي مد العارض للسكون. يعني لا نمد إلا إذا سكننا، أما إذا واصلنا فلا. على سبيل المثال: الحمد لله رب العالمين.
الحمد
ما هو المد هنا؟ عارض للسكون. طيب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. ما هو المد هنا؟ ما هي مد إلا في الآية الأخيرة. لماذا لم نمد في الآية الأولى؟ لأننا لم نقف عليها، لم نسكنها. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخره. فإذن هذا هو مد العار والسكون عند أن تقف على آية فيها حرف مد قبل السكون، الحرف الذي سكنته قبله حرف مد، هذا هو مد العار والسكون. كم يماد مد العار والسكون؟ يمد من حركتين إلى أربع إلى ست حركات. فأنت مخير، إما تمد حركتين أو تمد أربع أو تمد ست حركات، لكن لا تخلط، لا تقرأ آية حركتين وآية أربع وآية ست، لا، هذا يسمى خلط. لابد من إذا بدأت بحالة من الحالات تنتهي بها. على سبيل المثال مثلا إذا بدأنا بالحركتين الحمد لله رب العالمين،
الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم،
الرحمن الرحيم،
مالك يوم الدين،
مالك يوم الدين.
ما هو الذي أخطأت فيه أنا؟ أنني مديت الآية الثالثة، واضح؟ أكثر مما مديت في الآيات الأولى. إذن هذا خطأ، ولهذا تجد بعض القراء مثلا يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. واحد يمط فيها، واحد يقصر، هذا خطأ، هذا خطأ. إذا بدأ الإنسان بوتيرة بحالة من حالات المد العار والسكون يختلف، إما القصر أو التوسط أو واضح التنبيه هذا؟ نعم.
أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمن وإيمانا خذا.
هذا هو مد البدل. الآن فيما تقدم معنا من الواجب والجائز يأتي حرف المد وبعده الهمزة، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ فإذا عكسنا قدمنا الهمزة وأخرنا حرف المد، ماذا يسمى هذا؟ بدل، يسمى بدل. إذن مثل آمنوا، آمنوا. الآن عندنا الهمزة وبعدها الألف، ألف المدية، وهكذا إيمانا، هذا يسمى مد البدل. وهكذا آدم، آدم. هذا اسم، هذا الآن تعليل لتسميته بدل. وقيل معنى البدل لأنه مبدل من همزة، لأن أصلها همزتين، لكن من أجل التخفيف جعلت همزة واحدة. فأصل آمنوا أأمنوا، وأصل آدم أأدم، وأصل إيمان إيمانا. قالوا هكذا أصلها في اللغة العربية، فأبدلت الهمزة ألف، لهذا يسمى مد البدل. وهو من حيث المد، من حيث المد وطوله ملحق بالمد الطبيعي في قراءتنا، لكن في قراءة ورش غير من القراء، ورش أشهر يمد مد البدل يطول آمنوا، لكن نحن نمده المد الطبيعي فقط.
ولازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طولا.
سأتي معنا اللازم بدرس مفصل فيما يأتي. نعم.
أقسام المد اللازم. أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي مع، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل. فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي أو في ثلاثي الحروف وجدا
أو في ثلاثي
أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا
وسطه
فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما.
نعم. إذن هذا هو المد اللازم. المد اللازم أولا ما كان سببه السكون الأصلي، تقدم معنا من أنواع المد الفرعي مساو الهمس، تقدم معنا مساو الهمس الجائز والواجب، والمد البدل هذا مسابه الهمس، وما سببه السكون تقدم معنا السكون العارض، وهذا هو العارض للسكون. أما السكون الأصلي فهو المد اللازم، سمي لازم للزوم مده عند جميع القراء، وللزوم لزوم الحرف الذي بعد المد حالة السكون، يلزم حالة السكون، فالسكون فيه أصلي وليس عارض. فاللازم ينقسم إلى قسمين، وكل قسم ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى كلمي وحرفي، وكل من الكلمي والحرفي ينقسم إلى مثقل ومخفف. الكلمي أن يكون حرف المد والسكون في كلمة، والحرفي أن يكون حرف المد والسكون في حرف، واضح يا يعني صح ولا لا؟ المثقل هو الحرف المشدد، والمخفف هو الحرف الذي ليس بمشدد، سهل جدا. طيب مثال الكلمي مثلا الطامة الصاخة، فإذا جاءت الطامة ما هي أنواع المدود في جاءت الطامة؟ المد الأول شو؟
جاز متصل
واجب متصل جاءت، والطامة
مد لازم كلمي مثقل،
مد لازم كلمي مثقل، لازم كلمي مثقل. طيب هناك آية في القرآن الكريم فيها مدان لازمان، كلمة واحدة فيها مدان لازمان، ما هي؟
أتحاجوني.
أحسن، أتحاجوني هذان مدان لازمان في كلمة واحدة. وهكذا دابة دابة صاخة طامة، هذا كله مد لازم، لازم كلمي مثقل. قال أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه، يعني انتهينا من المد الكلمي. يقول المد الحرفي هو الحرف الثلاثي، الحرف الذي يكون هجاؤه من ثلاثة أحرف. الآن لاحظوا معي، ألف هجاؤه من كم أحرف؟ ثلاثة، لكن الحرف الأوسط شو؟ لا ليس حرف، ليس حرف مد، لأنه اللام، واللام ليس حرف مد، إذا أخرينا الألف. إذا المد الحرفي يكون في جميع الأحرف المكونة هجاؤها من ثلاثة أحرف باستثناء ماذا؟ الألف. وممكن أن نقول المد الحرفي يكون في أي حرف هجاؤه من ثلاثة أحرف أوسطها حرف مد، أوسطها حرف مد، ألف باء هجاؤه من كم؟ من حرفين، باء تاء ثاء دال من ثلاثة أحرف، ذال راي زاي سين شين صاد ضاد عين غين إلى آخره. إذن الحرف المكون هجاؤه من ثلاثة أحرف هذا ماذا؟ هذا يدخل فيه المد الحرفي. وأما ما كان هجاؤه من حرفين مثل باء تاء ثاء فهذا لا يدخل فيه المد الحرفي. طه طه، هل هذا مد حرفي؟ لا، مد طبيعي، مد طبيعي، لأن هجاءه من حرفين. نعم.
ولازم الحرفي أول السور،
واللازم،
واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان انحصر،
في ثمان انحصر،
وجوده وفي ثمان انحصر.
طيب قبل ذلك قال كلاهما مثقل إذا إن أضغما مخفف كل إذا لم يضغم. يعني مثال المد الحرفي المثقل مثل ألف لام ميم، هذا ما هو مد لازم حرفي مثقل. ألف لام را، هذا ما هو مد لازم حرفي مخفف. كذلك الآن، هذا ما هو كلمي مخفف، مد لازم كلمي مخفف، وهو في موضعين ولا ثانية لها في القرآن الكريم، في كلمة واحدة في موضعين من سورة يونس، ولا يوجد مد لازم حرفي مخفف غير كلمة الآن. طيب كذلك مثال الحرفي المخفف صاد قاف نون، هذا حرفي مخفف. ثم قال واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان حصر، يعني المد اللازم الكلمي موجود في أثناء السور، موجود في أثناء السور، لكن الحرفي أين يوجد؟ في أوائل السور. هل يوجد المد الحرفي في أثناء السور؟ لا، لا يوجد فيه إلا في أوائل السور. قالوا في ثمان حصر، أي في ثمانية أحرف يجمعها حروف كم عتى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص، يعني مجموعة في قولهم كم عسل نقص، وبعضهم يجمعها نقص عسلكم، بعضهم سنقص عليكم، سنقص عليكم. قال وعين ذو وجهين، العين فيها وجهان القصر والطول، قال والطول أخص، يعني في قوله تعالى في سورة الكهف كاف ها يا عين صاد،
كاف ها يا عين صاد،
هذا كاف، هذا ماذا؟ مد حرفي. كاف ها طبيعي، يا طبيعي، عين حرفي، هنا فيها وجهان، منهم من يقول عين الحق هذا الطبيعي، كاف ها يا عين صاد، بعضهم يقرأ هكذا، لكن الطول أخص، أي أخص في الأداء وأقرب، يقال عين. الموضع الثاني في سورة الشورى حاميم عين سين قاف، أحسن أكمل.
يجمعها حروف كم عسى النقص وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف، وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر.
نعم، يقول وما سوى الحرف الثلاثي، يعني غير الحرف الثلاثي، أي الحرف الثنائي، قال لا ألف، أي باستثناء الألف، فكل الحروف التي هجاؤها من ثلاثة أحرف باستثناء الألف هذا يمد المد اللازم، أما ما كان هياؤه من حرفين فيمد طبيعي ويضاف إليه الألف. قال وذات أيضا في فواتح السور، أي المد الطبيعي موجود أيضا في فواتح السور، جمعها في قوله حي طاهر. حي طاهر أي في الحاء والحاميم، وكذلك الياء في قوله تعالى إيش ياسين، وهكذا طاهر طاها، وهكذا الهاء طاها، والراء ألف لام راء، ألف لام ميم راء، هذا يسمى مد طبيعي لأنه لأن هجاءه من حرفين. لماذا كانت هذه طبيعي؟ لأن هجاءه من حرفين، نقول حاء طاء حاء راء ياء، هجاءه من كم؟ من حرفين، لا ياء، من الياء والألف، من الياء والألف من حرفين.
ويجمع الفواتح الأربع عشر صله سحيرا من قطعك فاشتهر،
هذه الفائدة جمعها في نهايتها، يقول ويجمع الفواتح الأربع عشر يعني جميع فواتح السور الأربع عشر، أربع عشر سورة افتتحت بالحروف المقطعة مجموعة في قولهم صله سحيرا من قطعك، صله سحيرا من قطعك، هذا واضح. نعم تقدمت أمثلة الجميع على ذلك.
الخاتمة وتم ذا النظم بحمد الله على تمامه بلا تناهي، ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد، والآل والصحب وكل تابع وكل قارئ وكل سامع.
نعم وتم ذا النظم أي هذا النظم بحمد الله، ابتدأها بالحمد وختمها بالحمد على تمامه بلا تناهي، لا يتناهى هذا الحمد ولا عد له ولا حصر. ثم الصلاة والسلام أبدا أيضا بدأها بالصلاة على رسول الله وختمها بالصلاة على رسول الله، على ختام الأنبياء أحمد، أحمد من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، أحمد وهو محمد، والآل والصحب وكل تابعي، الآل آل النبي عليه الصلاة والسلام، والصحب أصحابه، وكل تابعي أي تابع للصحابة، وكل قارئ وكل سامع أيضا، الصلاة على القارئ والصلاة على السامع تبعا تبعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. نعم
أبياته ند بدا لذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها،
في هذا البيت بيّن فيه عدد الأبيات وبيّن فيه التأريخ. أبياته ند بدا، ند بدا النون نعم خمسين وأدى أربعة، أربعة وخمسين ند بدا، والباء اثنين، والدال أربعة نها ستة، والألف واحد نها كم؟ واحد وستين، واحد وستين بيت. تاريخها بشرى لمن يتقنها، تاريخها بشرى لمن يتقنها يعني على الحساب، تاريخها بشرى لمن يتقنها، الباء اثنين، والشين ثلاثمائة، والراء مئتين، والباء عشرة، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون خمسين، والياء عشرة، والتاء أربعمائة، والقاف مئة، والنون خمسين، والهاء خمسة، والألف واحد، المجموع ألف مئة وثمانٍ وتسعين، وهو تاريخ هذه المنظومة، تاريخها بشرى لمن يتقنها، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نكون بهذا قد انتهينا من شرح هذه المنظومة في مجلس واحد، والحمد لله رب العالمين.